إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى السابع، قال: السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. أعيد، قال المؤلف رحمه الله تعالى السابع، السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا الناقض هو الناقض السابع من نواقض الإسلام من تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الناقض متعلق بأمر السحر، وهذا الباب رعاكم الله فيه مسائل كثيرة، نقتصر على بعضها. وأول مسألة نذكرها في باب السحر ما يتعلق بمعنى السحر، ما معنى السحر؟ قال علماء في تعريف السحر لغة، في تعريف السحر لغة قالوا: هو ما خفي ولطف سببه. السحر لغة ما خفي ولطف سببه، خفي ولطف سببه. ولهذا من تتبع منكم إلى أي كلمة ترجع مادتها إلى هذه الأحرف، إلى السين والحاء والراء، يرى أن هذه الكلمة تدل على الخفاء، كلمة يعني مضمون هذه، مضمونها هذه الأحرف السين والحاء والراء تدله وتدلك على الخفاء وعلى عدم الظهور. فمنها السحر. سمي السحر سحرا لأنه يأتي في آخر الليل مخفي. السحر سمي سحر لأنه يأتي في آخر الليل، في آخر الليل، هذا قبيل الفجر، والفلان قام في السحر. فالسحر هو وقت يكون في آخر الليل يأتي مع الخفاء، فهذا الوقت لخفائه سمي سحرا. وهكذا الأكلة التي تكون في آخر الليل ما تسمى؟ تسمى سحور. قالوا: الأكلة التي تكون في آخر الليل تسمى سحور. قال: لأنها تفعل في الخفاء دون ظهور. فسمي السحور سحور، ماذا؟ لأنه يأتي في آخر الليل مخفي غير ظاهر. وذكروا أيضا هذا الصندوق الذي يخفى فيه الأشياء يسمى عند بعض الناس لماذا؟ بالسحارة، يسمى بالسحارة. لماذا سمي السحارة سحارة؟ سميت السحارة سحارة لأنها يخفى فيها الأشياء، تخفى فيها الأشياء. وعلى هذا قس الكلمة التي في مادتها هذه الأحرف السين والحاء والراء ماذا يكون؟ تأتي بمعنى الخفاء وعدم الظهور وعدم البروز. فهذا بمعنى السحر لغة، السحر لغة. طب واصطلاحا ما معنى السحر في الشرع؟ ما معنى السحر عند العلماء؟ عرف بعض العلماء كما عرفه أبو محمد المقدسي، كما عرفه أبو محمد المقدسي في كتابه الكافي، في كتابه الكافي قال: السحر هو عقد ورقى وعزائم، عبارة عن عقد ورقى وعزائم تؤثر في القلوب والأبدان، تؤثر في القلوب والأبدان. هذا معنى السحر في لسان الشرع، وسيأتي مع ذلك يعني عبارة عن رقى وعزائم وعقد، يراد من هذه الأشياء ما له تأثير على المسحور، إما تأثير على قلبه أو تأثير على بدنه، ويزيد بعضهم أنه يصاحب بنفس، يصاحب بنفس، يذكر بعضهم في تعريف السحر أن ذلك يكون بالنفس، يكون بالنفس بماذا؟ بمصاب إخراج يعني هواء من الفم مصاحب بريق، هذا النفس، هذا ما يتعلق بالسحر. طيب أخي، مسألة من مسائل السحر، إذا عرفنا ما معنى السحر، يعني قال علماء من باب الفائدة، قال علماء: هذا هو السحر الذي يذكر في اصطلاح العلماء وفي لسان الشرع، وهذا الذي نريده. لكن قال العلماء أن هناك أشياء تسمى سحر، هناك أشياء تسمى سحر، لكن ليس من هذا النوع، ليس من هذا النوع، هناك أشياء تسمى سحر لكن ليس من هذا الباب، ليس من هذا الباب، وإنما سميت سحرا لتشابهها، وإنما سميت سحرا لتشابهها بهذا السحر، لوجود شبه، وإلا في الأصل ليست من السحر. هذا الذي سأذكره لكم الآن هي أصلها ليس من السحر، لكن الشرع سماها سحر لوجود نوع شبه، لوجود نوع من الشبه بين السحر الذي الخاص ومع المعنى العام. من ذلك مثلا ماذا؟ البيان والفصاحة، البيان والفصاحة، البيان والفصاحة والبلاغة، سماها الشرع سحرا، الشرع سمى البيان والفصاحة سحرا. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا، في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. البيان هو هذا البلاغة الفصاحة، فالشرع سمى البيان والبلاغة شعرا. لماذا؟ لأنه قال علماء لأن الرجل لربما يؤثر في النفوس ببيانه، لأن صاحب البيان وصاحب الفصاحة لربما أثر على النفوس بفصاحته كفعل السحر كما سيأتي بيان. الساحر يفعل أشياء عبارة عن رقى عزائم عقد، بها يؤثر على القلوب والأبدان، هذا الساحر. وهكذا صاحب الفصاحة لربما يؤثر على النفوس لا لشيء، ليس عن طريق السلاح أو عن طريق المادة أو عن طريق الإكراه، لا، يؤثر في الناس بفصاحته. ثم قال: عندك مشكلة تريد أن تقنع ناس على مبدأ، تريد أن تقنع ناس على فكرة، ما يقتنعوا بالمال بهذا ما يصير. فتأتي برجل عنده فصاحة وعنده بيان، فيأتي بكلامه بكلام الجذاب الكلام المنمق المرتب من هنا وهنا وهنا حتى يجعل هذه النفوس ماذا تسلم له. سبحان الله أنا بالأمس بالمال والجاه والإكراه ما اقتنعوا وأنا بلسانك لا. لهذا قال النبي إن من البيان لسحرا أي أن البيان ماذا يفعل كما كفعل السحر لأنه يؤثر على النفوس يؤثر على النفوس. وإن كان البيان ليس من باب السحر ليس من باب السحر ماذا بمعنى الخاص. وهكذا مما يذكر العلماء مما يدخل في معنى السحر النميمة مما يذكر العلماء وأنا يدخل في معنى السحر النميمة. ذكر بعض العلماء أن النميمة من السحر كما ذكر ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو مؤلف هذه الرسالة في بين أيدينا في كتابه التوحيد ذكر أن من أنواع السحر النميمة. واستدل بما جاء في مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العضه عين وضاد وهاء فتح العين ما العضه فتح العين وسكان الضاد. قال نبينا عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم ما العضه وفيه لفظة بكسر العين ما العضه قال النميمة. قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم ما العضه النميمة وفسر العلماء العضو بالسحر هذا على قول بعض العلماء من شراح الحديث. فقوله عليه الصلاة والسلام يا نبيكم ما العضه قال أن ماذا قال النميمة. فعلقوا من قال أن العضه بمعنى السحر إذن النميمة من السحر وما وجه التشابه بين النميمة وبين السحر. قال العلماء وجه التشابه أن النميمة تقوم على الكذب والبهتان النميمة تقوم على الكذب والبهتان. وأيضا فإن النميمة يراد منها الإفساد بين الناس هذا كفعل الساحر. الساحر عمله هو الإفساد يفسد بين الناس. وهكذا النمام عمله أن يفسد بين الناس. بل ذكر بعض السلف أن النمام والكذاب يفسد في يوم ما لا يستطيع أن يفسده الساحر في سنة. أن النمام والكذاب يفسد في يوم واحد ما لا يفسده الساحر في سنة وهذا واضح. صحيح رب ساحر يعني يتعب في عمل السحر ويتعب في يعني جمعه وتكوينه وإرساله بينما النمام بخفة لسانه وسرعة حركته يفسد أكثر مما يفسد الساحر. وهذا على قول من تدبر وعلى من فهم حقيقة النمام. وأذكر في هذا المقام قصة متعلقة بالنمام عن باب الفائر والطرفة وحتى بيان الحقيقة أن النمام قد يكون تأثيره أكثر من تأثير الساحر. ذكر أن سيدا عنده عبد وأراد أن يبيعه هذا العبد، فذهب هذا السيد وعرض هذا العبد للبيع، قال من يشتري مني هذا العبد؟ فكل من أراد أن يشتري هذا العبد يقول السيد لكن احذر، في عبدي هذه خصلة. ما هي خصلة؟ قال فيه النميمة، تريد تشتري مني أعطيك إياها، لكن باب العنين باب إبراء الذمة، هذا عبد نمام. فبعض الناس ما يشتريه، وبعضهم يقول ماشي سهل نمام، ايش عرفت نمته على جنبه، انا اشتري العبد يشتغل ويخدمني وما مبالي بهذا المرض. فذهب رجل واشترى هذا العبد النمام، اشتراه وجعله عنده في بيته يخدمه. فقام هذا العبد ورجع الى طبعه، وهو النمام. وطبع النمام هو ماذا؟ هو اظهار الكلام بين الطرفين بقصد الافساد. النمام هو الذي يوزع الكلام بين طرفين لكي يفسد بين الناس. فذهب هذا الرجل وهذا العبد وأراد ماذا؟ أن يتخلق بخلقه، وهو خلقه ماذا؟ النميمة. فذهب وأراد أن يفتن بين من؟ يفتن بين الرجل وبين زوجته. فذهب هذا العبد النمام إلى زوج السيد، وزرع في قلبها أن هذا السيد يتزوج عليك، وأنه يبغضك، وأنه يكرهك، وأنه كذا وأنه كذا، ولا يذهب إلا في الليل هنا ويذهب هنا ويراث امرأة. يعني حتى صدقت بأن زوجها يتزوج عليها. فقالت ما الحيلة وما العمل وما كذا؟ قال سهل، أنا عندي شخص يستطيع أن يفعل سحر ويجعل هذا الرجل متعلق بك. قال طيب إيش مطلوب مني؟ قال مطلوب أن تأخذي شعرة من شعرات السفلى من لحيته من ذقنه، يعني نريد شعرات من ذقنه، حاولي بقدر الإمكان تأتي بشعرة من هنا. وأفضل طريق هو نائم تستغلي نومي وثم أخذ شعرات من شعره. قال سهل، قال ما عليك بالواقع، أنا سأفعل لك أمر وصرف، خلي أجعل زوجك منتحر معك. فانتهى من الطرف الأول، ثم ذهب إلى الزوج وزرع في قلب الزوج أن المرأة تكرهه. يا سيدي نصيحة لله ولك، هذه زوجة ما تحبك، انفس رطمه كفه ايش تقول؟ نعم انا عبد صار مخلص لك، وان هذه زوجتي تحب فلان بن فلان وهي تراسله وهي خططان بين يقتالانك ويقتلانك. قال كيف هذا الكلام؟ قال انتبه يا سيدي، الليلة ستأتي الزوجة وتذبحك، ستأتي معها الموت وتذبحك وتظهر الليلة. فخلاص قال ان كان هذا كله قال انتبه، إن كان كذب افعل ما تفعله. فنام الزوج وما نام، وجاءت المرأة. انظر القصة كيف المرأة جاية الآن، جاية تأخذ شعرة من لحية حتى تفعله صرف يحبها، هي تحبه. والزوج ينظر، جاءت الخائنة تأتي خطوة خطوة، فلما قربت قلت الموس تريد ايش تفعل؟ تريد تأخذ شعرة، وهو ما يظن أنها ستنحرف. فقام يا خائنة أخذ الموس وقتله. هل انتهى الأمر؟ ما انتهى. لما قتلها ذهب العبد إلى قبيلة الزوجة، قال أدركوا فلان بنتكم فإن فلان قد قتلها. فقام ثم ذهب إلى قبيلة الزوج، قالوا أدركوا ابنكم فإن قبيلة بني فلان سيقتلونه. وأصبح قتال ومعارك على من؟ على هذا النمام. كما قال السلف، قال إن النمام والكذاب ليفعل في يوم ما لا يفعله الساحر في سنة. فشاهد حفظكم الله النبي قال ألا ونبيكم ما العضه؟ قال ماذا؟ النميمة القالة بين الناس. فالنميمة سميت سحر لهذا الفعل، لأنها تقوم على الكذب والبهتان، ولأنها تفسد بين الناس. طيب نأتي إلى مسألة أخرى من مسائل السحر، وهي السحر هل له حقيقة أم ليست له حقيقة؟ هل السحر له حقيقة أم ليست له حقيقة؟ ذهب جماعة وهم من المبتدعة، من المتكلمين ومن المعتزلة، من المتكلمين ومن المعتزلة إلى أن السحر ليس له حقيقة، إلى أن السحر ليس له حقيقة. وإنما هو خيال، وإنما هو خيال. ومذهب أهل السنة، ومذهب أهل السنة أن للسحر حقيقة، ومذهب أهل السنة أن للسحر حقيقة. ودليل هذا، ودليل على أن السحر له حقيقة، ما جاء في قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد. فربنا عز وجل أمر أن نستعيذ من من؟ من السواحر ومن الساحرات. أمر ربنا عز وجل أن نستعيذ من السواحر ومن الساحرات في فعلهن للسحر، في فعلهن للسحر. فقوله تعالى: من شر النفاثات في العقد، دل أن للسحر حقيقة. فلو كان السحر عبارة عن خيال، وعبارة عن تصور، وعبارة عن أمور لا واقع لها، لكان الاستعاذة في غير محلها، لكان الاستعاذة في غير محلها. ولا أمرنا باستعاذة بشيء غير حقيقي، لكن بما أن الشرع أمر بالاستعاذة وحث على الاستعاذة من الساحرة ومن السواحر، دل على وجود ماذا؟ السحر. هنا فائدة، فائدة في قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. الفائدة الأولى أن ربنا عز وجل ذكر النفاثات، أي ذكر الساحرات. لماذا؟ مع أن السحر، مع أن السحر قد يعمله السحرة من الرجال، وقد تعمله النساء. السحر قد يكون من الرجال وقد يكون من النساء، لكن ربنا أمر باستعاذة من النساء، أي من الساحرات. ومن شر النفاثات في العقد. لماذا ربنا خص السحر بالنساء؟ قال: لأن غالب السحرة من النساء، لأن غالب السحرة من النساء. هنا الأصل أن السحر يكون من عمل الرجال ومن عمل النساء، هناك ساحر وهناك ساحرة. فلماذا ربنا في استعاذة قال: من شر النفاثات؟ لماذا ذكر الساحرات فقط ولم يذكر السحرة من الرجال؟ قال العلماء: لأن غالب السحرة من النساء، غالب السحرة من النساء. وهذا صحيح، من نزل ومن ذهب إلى القرى يرى أن السحر من النساء أكثر، أن السحر من النساء أكثر. والفائدة الثانية في الوصف، قال ربنا: ومن شر النفاثات. ذكر ربنا عز وجل أن من صفة هؤلاء السحرة النفث، صفة هذه السحرة أنهم ينفثون. النفث هو ماذا؟ إخراج الريح، إخراج الهواء من الفم مع الريح، إخراج أو مع بخار. النفث هو إخراج الهواء من الفم مصاحب الريق، هذا النفث. وهذا يفعله الكثير من السحرة، بل إن سحرهم لربما ما يكون إلا عن طريق النفث، عن طريق النفث. إما يأتي بماء ثم يدفل فيه، أو يأتي بحبال يعقد عليها ثم يدفل فيه، لو من النفث. وذكر العلماء لماذا، ما هي العلة في النفث هذا؟ قال العلة لأن الساحر عبارة عن إنسان، الساحر عبارة عن إنسان، والإنسان يتكون من جسد ومن روح، الإنسان يتكون من جسد ومن روح. وروح الساحر خبيثة، روح الساحر خبيثة، الساحر روحه خبيثة. فحتى يخرج ما في نفسه وما في روحه من الخبث يخرج عن طريق النفس، يخرج عن طريق النفس يثبت. فالنفس عبارة عما في جوفه، عما في جوفه. فيخرج هذا الساحر الخبث والدناءة وماذا يعني، والكفر الذي في جوفه الذي في روحه، يخرج عن طريق النفس. وهذا الذي يعطي للسحر قوة، يعطي لسحره قوة. والآن نرجع إلى المسألة الأولى، وهي أن السحر له حقيقة، دليله أن الله عز وجل قد أمرنا بالاستعاذة به ومنه. وكذلك مما يدل على السحر حقيقة أن رسول الله قد سحر، أن رسول الله قد سحر، فقد جاء في البخاري عن عائشة، فقد جاء في البخاري عن عائشة أن رسول الله سحر حتى أنه ليخيل إليه، أنه يأتي أهله، حتى ليخيل أنه يأتي أهله ولم يأتهن، فهذا الحديث صراحة واضحة، النبينا قد ابتلي بالسحر، وكان يخيل إليه، يخيل أنه قد أتى أهله ولم يأته، أو أنه يصنع الشيء وما فعله، أو أنه يصنع الشيء وما صنع هذا الشيء. وكان هذا من تأثير السحر، وقد جاء مطولة في البخاري في بيان هذه القصة، وأن لبيد بن الأعصم اليهودي، هو الذي سحر رسول الله، صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة، فظهر تأثير هذا السحر على فعله عليه الصلاة والسلام. واضح. وهنا مسألة ننبه عليها، وهو بعض المعتزلة ومن كان على مذهبهم من العقلانيين ذهبوا إلى الطعن في هذا الحديث، وقالوا كيف نصدق أن رسول الله سحر. ذهب المعتزلة قديما والعقلانيون حديثا إلى التكذيب بأحاديث السحر، وقالوا ما نقول به هذا الأمر، لماذا لا نقول به؟ قالوا لو صدقنا ولو قلنا أن نبينا سحر، وسيتخيل أشياء، إذن لربما يتخيل أن الوحي ينزل عليه وما أنزل، إذن لقلنا أن رسول الله لربما تخيل أن الوحي قد أنزل إليه وما أنزل. وهذا شبهة، هذا شبهة العقلانيين، وكذلك من سلفهم المعتزلة، يعني قالوا لو قلنا أن رسول الله سحر، إيش معناه؟ يعني أصول خلاص، يعني سحر، يعني ربما في هذه تلك الفترة في أثناء سحره لو ربما ينزل عليه جبريل وما قد نزل، قد يقول لعائشة، قال جبريل كذا كذا، وهذا من تأثير السحر، ويأتي بأشياء يظنه من الوحي وما هي من الوحي. إذن لأصبح ذلك فيه خلط بين النبوة وبين تأثير السحر. إذن نسد هذا الباب ونقول أن نبينا ما سحر، ونطعن في هذا الحديث، وهذا صنيع المبتدعة، أما أهل السنة والجماعة قاصبة قال لا، بل نقول أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد سحر، وأن هذا السحر، حاله كحال الأمراض الأسقام، هي واحدة لا تشنع على السحر. ايش في فرق؟ اذا قلتم يا معتزلة ومن كان على مذهبكم، اذا قلتم ان رسول الله يمرض وانه يوعك وان تأتيه الحمى وتأتيه الامراض، وهذا قد اقر به الناس كلهم، اذا قلتم بهذا فان السحر من جنس المرض، فإن السهر من جنس المرض. إذا قلت أن رسول الله يمرض إذن فإن من المرض السحر، إذا لا إشكال. لماذا يعني أذكر العلماء هذا القول؟ لأن المعتزلة كذلك قالوا أن السحر فيها حق من منزلة النبوة والرسالة، في حق وفي إنزال لقيمة نبينا. المعتزلة قالوا إذا قلنا أن نبينا مسحور إيش هذا؟ هذا طعن، هذا طعن في رسول الله. قالوا لا يوجد طعن. أنتم يا معتزلة إذا قلتم أن رسول الله مرض وأصبح مريض فكذلك قولوا بأنه أصبح مسحور، لأن السحر من جنس المرض. هذا الرد الأول. الرد الثاني قال العلماء أن العلماء قد أجمعوا على أن هذا السحر إنما كان على جوارحه، وإن السحر لم يؤثر لا على قلبه ولا على عقله. السحر لم يؤثر على عقله ولم يؤثر على قلبه، فإن الله عصمه من هذا. السحر الذي أثر على نبينا عليه الصلاة والسلام إنما أثر على جوارحه، أما القلب والعقل فإن السحر لم يؤثر فيهما، فإن الله عصمه من ذلك، أي أن نبينا في وقت السحر لما سحر أثناء الوحي كان ينزل عن نبينا ورسول الله يعي هذا الوحي ويبلغه للناس دون زلل ودون تخيل في هذا الباب، لأنه في باب الوحي معصوم، كان معصوم عليه الصلاة والسلام، فلم يؤثر السحر لا على عقله ولم يؤثر ماذا على قلبه عليه الصلاة والسلام. إذا نفهم أن نبينا قد سحر وأن الله عز وجل ماذا قد شفاه من هذا السحر، الحديث مطول في البخاري، من أراد أن يراجع هذا الحديث الذي فيه ماذا كيفية سحر النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى السابع، قال السحر ومنه الصرف والعطف، المؤلف رحمه الله تعالى قال السحر ثم قال ومنه، إخوان منه ما يستفاد منها؟ من يستفاد منها التبعيض. فهذا فيه تنبيه من المؤلف رحمه الله تعالى أن السحر أنواع، قال السحر ومنه الصرف والعطف، والسحر أنواع كثيرة، ومن درس كتاب التوحيد يذكر ويعلم شيء من أنواع السحر، فالطيرة من السحر، والعيافة من السحر، والكهانة من السحر، والتنجيم من السحر، كل هذا أدلة، في بيان هذه من السحر. العيافة سحر، الطيرة من السحر، التنجيم كما جاء عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فذكر عليه الصلاة والسلام أن من علم التنجيم ما هو سحر، فالمؤلف رحمه الله تعالى بين قال السحر ومنه، ودل ذلك على السحر أنواع، وهذه تعطي فائدة على أن العبد على طالب العلم عليه أن يفهم ويتعلم أنواع السحر، ما هي أنواع السحر وما هي صور السحر. ولماذا يتعلم ذلك؟ يتعلم أنواع السحر حتى يتعلم ويتعرف على حكمها. الشخص إذا فهم وإذا تعلم وإذا تعرف على أنواع السحر كان بإمكانه أن يتعرف على ماذا؟ وما هو حكم السحر؟ أولا نعلم السحر من المحرمات، السحر من المحرمات، السحر من المحرمات، بل إن تحريمه في جميع الأديان، بل إن تحريم السحر موجود في جميع الأديان. تذهب إلى أي دين من الأديان السماوية إلا وترى في شريعتهم تحريم السحر، تحريم السحر، كما قال ربنا عز وجل: ولا يفلح الساحر حيث أتى، فالساحر لا يفلح. وهكذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. في الصحيحين عن أبي هريرة قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر. اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر. ثم ذكر بقية الخمسة. فهذا تأصيل لهذه المسألة، أن السحر محرم وأنه من كبائر الذنوب وأنه من الموبقات التي توبق صاحبها في غضب الله عز وجل. طيب، إذا عرفنا أن السحر محرم وأنه من الموبقات، هل هو كفر أم ليس بكفر؟ هل السحر كفر أم ليس بكفر؟ السحر يعني مذهب العلماء هل هو كفر أم ليس بكفر على قولين، على قولين. على قولين مذهب مذهب إمام أحمد ومالك، مذهب الإمام أحمد ومالك وأبو حنيفة إلى أنه كفر، إلى أن السحر كفر. واستدلوا بقوله تعالى: وما يعلمان به من أحد، وما يعلمان به من أحد، قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما كفر سليمان، قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقوله سبحانه وتعالى: حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، حتى يقول، حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذه الأدلة تدل على أن من تعلم السحر فقد كفر، من تعلم السحر فقد كفر. هذا مذهب الجمهور على أن السحر كفر. ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى التفصيل، ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى التفصيل، وهو أن يقال للساحر، وهو أن يقال للساحر: صف لنا سحرك، وهو أن يقال للساحر: صف لنا سحرك. فما كان فيه معنى الشرك والكفر فهو كفر، فما كان فيه معنى الشرك والكفر فهو كفر. وما كان من أدوية وعقاقير وما كان من أدوية وعقاقير فهي معصية. فما كان فيه معنى الكفر والشرك والكفر، وما كان عن طريق العقاقير والأدوية فهي معصية. وهذا تفصيل مناسب، وهذا تفصيل مناسب، يعني إذا مسك أو عرف تعرفنا على ساحر، فهل هو كافر أم ليس بكافر؟ ننظر لسحره، ما هو سحره؟ إن كان في سحره شيء من معاني الكفر والشرك وكافر مشرك مرتد. وأما إن كان السحر يقوم على العقاقير على الأدوية على التحاليل فهذا ليس بالكفر وليس بالشرك. طيب مثل ماذا يكون الشرك فيه معنى، متى يكون السحر فيه معنى الكفر والشرك؟ كثير من ذلك يكون السحر فيه معنى الكفر والشرك إذا كان فيه استعانة واستغاثة بالجن والشياطين. إذا كان في السحر استعانة واستغاثة بالجن والشياطين والتقرب إليها أو يكون بادعاء علم الغيب أو يكون بإهانة القرآن أو يكون بإهانة القرآن وغير هذه معاني كفرية. هناك هذا موجود، سحرة يتعامل مع الشيطان ومع العفاريت عنده في بيته، ولا يمكنه أن يتعاون معهم إلا بشيء من العبودية لهم، يذبح لهم، ينحر لهم، يهتف باسمهم، يأتي المريض عنده يقول يا فلان، يأتي بخامين، يا سامين، يأتي بأسماء عفاريت يستغيث بها، هذا الكفر. يذبح لهم، يعني يأتي رجل يا شيخ يا ساحر حبيبي يا ولي أو يا شيخ أنا عندي كذا إيش في مريض يخاف يأتيني بكبش أسود تنحر باسم الشيطان والعفريت، هذا كفر، هذا شرك. أو كذلك أعظم من ذلك أن يسجد للشيطان، وهذا يقع، أنهم يقرون سجدا للشياطين والعفاريت، هذا كفر. أو يدعي علم الغيب، يأتيه رجل يسأل عن مال مفقود، قل اذهب فإن المال في المكان الفلاني، هذا ادعاء لعلم الغيب، هذا كفر. أو ما في إهانة القرآن، وهذا كثير. الساحر لا يكون ساحر ويزداد سحره إلا كلما ازداد خبثه، كلما ازداد الساحر خبث وكره الإسلام والمسلمين ودين الإسلام يزداد قوة في السحر، وهذا معروف. اذهب إلى أقوى ساحر وانظر إلى كفره، أقوى الكفر وأعظم شرك. ولهذا يقولون أن من صور السحر أن يكون رجل ساحر لابد أنه ماذا يتنوع في إهانة القرآن، فيذكر بعض العلماء من فعل بعض السحرة أنهم يكتبون القرآن بدم الحيض معروف، يعني من أخبث ومن أعظم النجاسات، دم نجس يؤتى بها الدم ويكتب به كلام رب العالمين. وكذلك من إهانة القرآن أن يكتب القرآن بالمقلوب، تأتي بآية هكذا لا تجعلها معكوسة، تبدأ من العكس، تقلب الأحرف، كفر ربك هكذا تقلب أحرف القرآن، هذا من إهانة كتاب الله عز وجل. بل إن سمعنا عن بعض السحرة أنه يأتي بالقرآن ويجعل عليه خيط ثم يلبس القرآن بنعال برجله، يجعل القرآن حذاء ويدخل بهما الحمام، هذا موجود عند بعض السحرة، يحتذي بالقرآن، يجعل القرآن نعال ويدخل بهما الحمام. ووجد من بعض السحرة أنه يجعل القرآن في الحمام، ليس فقط في الحمام لا، وإنما يستنجي ويستجمر بأوراق المصحف، كلما قضى حاجة من غاز أو بول أخذ ورقة من المصحف وتمسح بها، كفر شرك وردة، هذا موجود. ولهذا يذكر بعض العلماء الفضلاء أن من أراد أن يتعرف إلى قوة الساحر يحاول أن يدخل إلى حمامه، حاول أن تدخل إلى حمامه الخاص ترى فيه الكفر، إن كان مما يتعاون مع السحرة ويتعاون مع الشياطين ويتعاون مع العفاريت، لأن الساحر كلما يريد قوة من العفاريت فإنما ينبغي يظهر كفره، كلما أظهر الكفر وأظهر الشرك ما تأتيه أقوى الشياطين وأقوى العفاريت يحملونه إلى الفضاء، يأخذونه إلى البحار، يأخذونه في المكان الذي يريده، ولكن متى ما أظهر الكفر بالله عز وجل، وكلما تفنن في إظهار الكفر كلما تفنن العفاريت في إظهار الخدمة لهذا الرجل، وكلما توقف فإن شياطين يعقونه الذي يريد. ماذا؟ هذا الفعل متى ما وقع عند رجل فهذا لا شك في كفره ولا شك ماذا في ردته. وأما إن كان السحر عبارة عن أدوية عقاقير تعطى كما قال أشياء أعشاب يعني تفصل العقل، يعطى فلاها المشروب حتى يفصل عقله، فهذا ماذا معصية كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. هذه بعض المسائل، بقي مسائل أخرى صدق إن شاء الله في درس غد. أقول قولي هذا وأسأل المولى جل وعلا أن ينفع بما قلنا وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.